بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: من وقر عالما فقد وقر ربه. صدق سيدنا ومولانا النبي محمد. اللهم صل على محمد. نفتتح بهذا الحديث المبارك حديثنا عن أحد كبار علماء الطائفة وأبقاهم أثرا، وهو العلامة الحلي الشيخ الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 726 هجرية. هذا العالم الجليل يقال إنه أول من لقب بهذين اللقبين، لقب العلامة ولقب آية الله. القائلون بهذا الكلام يقولون قبل زمان العلامة الحلي لم يكن أي من اللقبين متداولا في الساحة العلمية والفقهية عند أهل البيت. الآن كما تعلمون أصبح هذان اللقبان شائعان جدا، آية الله كإشارة إلى أن صاحب هذا اللقب مجتهد أصبح كثيرا، وهكذا دون هذا المقدار لقب العلامة أصبح أكثر انتشارا بين العلماء في درجات مختلفة. وكان الحقيق بهما في الدرجة العالية هو الشيخ الحسن ابن سديد الدين ابن المعروف بالشيخ يوسف ابن المطهر الحلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا العالم الجليل كان له آثار كثيرة باقية ومستمرة كما سيتبين معنا في الحديث إن شاء الله. أسرة علمية، والده الشيخ سديد الدين يوسف ابن المطهر رشحه خاله العلامة وهو المحقق الحلي صاحب الشرائع باعتباره الأعلم في الأصولين، يعني في الفقه والأصول، وأنه إذا أريد مناظرة في هذين الأمرين مع كثرة من كان في الطبقة العالية من العلم، إلا أنه رشح، أي المحقق الحلي صاحب الشرائع اللي كان ذاك الوقت بمثابة المرجع الأعلى للطائفة، رشح والد العلامة الحلي على أنه هو الأفضل والأعلم في الفقه والأصول. وهذا الوالد كان أحد أساتذتي الولد وهو العلامة الحلي. أستاذه الآخر الذي ترك عليه بصمات كثيرة هو خاله المحقق الحلي صاحب الشرائع، وقد سبق فيما مضى من الليالي أن تحدثنا عنه وعن تبحره وعن علمه وإحاطته. هذا أيضا كان أستاذ ابن أخته اللي هو العلامة، لفترة من الزمان انتفع فيها العلامة كثيرا من خاله المحقق الحلي. آل طاووس الحسنيون سادة من السادة، علماء كبار، بعضهم في الفقه والأصول وبعضهم في التربية الروحية والتهذيب الأخلاقي وقضايا الدعاء وما شابه ذلك، إلى أن بعضهم نقل أنه كان يلتقي بالإمام الحجة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهؤلاء أيضا كانوا أساتذة العلامة الحلي، سيد أحمد بن طاووس، سيد علي بن طاووس، سيد عبد الكريم بن طاووس، وكل واحد منهم كان علما من الأعلام في بابه، وإليه يرجع الكثير كمتخصص في هذا المجال الذي هو فيه. من أساتيذ العلامة الحلي رحمه الله كان الخاجة نصير الدين الطوسي. الخاجة هي في اللغة الفارسية بمعنى السيد المعظم أو ما يؤدي هذا الكلام. هذا كان عالما كبيرا في العقليات وفي قضايا الفلك وعلوم الفضاء حسب تعبيرنا الآن، وعلم النجوم، بالإضافة إلى الفلسفة والمنطق وعموما الأمور العقلية، كان فيها الفارس الذي لا يشق له غبار. فهذا أخذ من العلامة وأعطى له، والعلامة أخذ منه وأعطى له. فإن العلامة الحلية كان متفوقا جدا عليه في الشرعيات، قضايا الفقه، الروايات، ما يرتبط بها، كان هو صاحب الباع الطويل. في مقابل الخاجة نصير الدين الطوسي كان المتفوق في العقليات، في الفلسفة، في الحكمة، في البراهين العقلية، في علم الفضاء، في النجوم. فأخذ العلامة منه هذا المجال وأعطى إليه ما هو متفوق فيه من الأمور الشرعية. وهذا يشير إلى ملاحظة أخلاقية، أن الإنسان لا ينبغي إذا كان في باب من الأبواب متفوقا أن يترك التعلم في باب آخر ولو من البدايات. أنا لنفترض طبيب متفوق استشاري، لكن في علم الفقه مثلا ما صار لي فرصة أدرس، ما ينبغي أن يكون عندي هنا إباء. لو أن واحدا من طلاب العلم في سن واحد من أبنائي أن أجي وأتعلم عند صحيح، أنا استشاري كبير في الجراحة في القلب، ولكن في موضوع الفقه أنا طالب مبتدئ، لا ينبغي أن يأخذني الكبر. وهكذا الحال بالنسبة إلى طالب العلم. لنفترض أنه في العلوم الشرعية متفوق جدا، ولكن لنفترض أنه احتاج إلى أن يدرس الطب، احتاج إلى أن يدرس الهندسة، احتاج إلى أن يدرس فنا من الفنون. ما ينبغي أن يقول أنا حجة الإسلام والمسلمين أروح أدرس عند واحد مثلا عمره 30 سنة بقد ابني في المادة الفلانية. لا، ما ينبغي أن يكون الإنسان هكذا. وهل نفسية هذه تمنع، نفسية الكبر تمنع من تعلم الإنسان؟ تتلاحظ مثلا هذين العالمين أحدهما متفوق في الشرعيات ويحتاج إلى علم في العقليات، والآخر بعكسه، هذا درس هذا على ما ينقل في ما هو فيه متخصص، وذاك درس الآخر فيما هو فيه متخصص. هذا عن الخاج نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه. وغير هؤلاء أيضا كانوا من العلماء الذين تخرج عليهم العلامة الحلي. اللافت للنظر أن العلامة رحمه الله أيضا أخذ العلم من علماء غير إماميين، تتلمذ على أحد علماء الشافعية وعلى أحد علماء الأحناف. هذا أمر كان عند كثير من علمائنا، والغرض منه ما هو؟ أن يعرف مذهبه من فم عالم متخصص فيه. كثير من الأمور التي تمنع التواصل والتفاهم وتشيع الخرافة، عندما ينقل مذهب الغير من ألسنة غيرهم، إلى الآن مع تطور العلوم ومع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، قد تجد إلى الآن أناس يعتقدون أن الشيعة يرون أن جبرائيل أخطأ في العنوان، وبدل ما ينزل على علي بن أبي طالب نزل على محمد. وين عايشين؟ في أي كهف هؤلاء؟ سمعوا واحد في ضمن التهريج قبل 700-800 سنة قال الحكاية، وهو هم بدأ يرعى في علفها من دون تفكير ومن دون تحقيق. روح اسأل، اقرأ كتبهم، ادرس على ايدهم، حتى تعرف ذاك الوقت مذهبهم بشكل مباشر. علامة الحلي رحمه الله يقول درس على، أنا أنقل لكم نص كلامه، على يد شمس الدين محمد الكيشي شافعي المذهب، ولأنا درست عليه، وقال عن، شوف إنصاف العلامة حقيقة، قال عنه إنه كان من أفضل علماء الشافعية، و كان من أنصف الناس في البحث. أكثر الناس إنصافا في البحث كان هذا. ليش؟ يقول كنت أقرأ عليه، أخذ درس عنده وأورد عليه اعتراضات، أقول له مثلا هذه الفتوى اللي تنقلها عن الإمام الشافعي يرد عليها كذا وكذا من الإشكالات، فكنت أقرأ عليه وأورد عليه اعتراضات في بعض الأوقات فيفكر ثم يجيب، تارة وتارة أخرى يقول حتى نفكر في هذا عاودني هذا السؤال، أفكر فيه وأجيب لك الجواب، فأعاوده يوما ويومين وثلاثة، فتارة يجيب وتارة يقول هذا عجزت عن جوابه. قل هذا إنسان منصف، أكثر الناس رأيته إنصاف هو هذا الأستاذ، يدرس فقه الشافعية، أنا هم أدرس عليه، صير عندي إشكالات، بعض الإشكالات يجاوبها في الفور، بعضها يقول لا خليني أفكر فيها، أمهله يوم يومين ثلاثة، بعدين قد يأتي ويأتي بالجواب، وقد يقول لا أنا هذا عجزت عن جوابي، هذا إنصاف. وهكذا أيضا عالم آخر من الحنفية وهو برهان الدين النسفي الحنفي، يقول شيخ العلامة الحلي يقول كان عظيم الشأن زاهدا مصنفا في الجدل، استخرج مسائل مشكلة قرأت عليه بعض مصنفاته في الجدل، وله مصنفات متعددة. ذول الأحناف أحد نقطة قوتهم باعتبار يعتمدون على الآراء والحجج العقلية، فيعتمدون على البراهين والجدل والنقض على الخصم، ويقنعوه حتى في بعض الأحيان ما يقدر يجاوب مع أنه قد لا يكون كلامهم صحيحا. فالعلامة بالإضافة إلى من ذكرنا أخذ العلم على والده وخاله المحقق وآل طاووس والخاجة نصير الدين وغيرهم، أيضا أخذ العلم على يد علماء من المذاهب الأخرى، والغرض منها أن يتعرف على تلك المذاهب من لسان علمائها مباشرة، لا يقع في الجهل كما يصنع قسم من الناس عندما يتناقلون كلاما عن آخرين من دون أن يرجعوا إلى مصادرهم أو إلى علمائهم. هذا العالم الجليل له أدوار كثيرة متنوعة ومختلفة، وكان من جلالة شأنه وعظمته أنه قد يؤرخ في تاريخ العلوم الشرعية عند الإمامية ما قبل العلامة وما بعد العلامة، نظرا لأنه تغير أصلا البرنامج. وأورد لك مثالين. المثال الأول في الفقه، في الفقه أكو مسألة، هل أن البئر إذا وقعت فيه نجاسة هل يتنجس خلاص انتهى الموضوع وما يمكن أن واحد يستفيد من هذا، أو لا يمكن تطهيره بنحو من الأنحاء والاستفادة منه؟ الرأي القديم قبل العلامة كان يقول بأنه البئر إذا تنجس انتهى، بعد ما تقدر تستفيد منه، ولعلهم معتمدون على أن البئر حجم الماء فيه حجم قليل، وإذا تنجس تصير مي قليل، تنجس بنجاسة ولا سبيل إلى تطهيره. زين. وأما ما بعد العلامة، إجا العلامة الحلي رحمه الله ودرس هذه المسألة ونظر في روايات المعصومين عليهم السلام، واستطاع بقدرته الكبيرة في الاستدلال أن ينقض أدلة الخصوم وأن يثبت أنه لا يمكن تطهير البئر والبئر يطهر بهذه الطريقة. وآنئذ أصبحت مسألة جديدة هي نجاسة البئر قبل زمان العلامة وطهارته بعد العلامة ببركات اجتهاده واستدلالاته وفقهه. تذكر هذه من جملة مسائل كثيرة أبداها العلامة الحلي وشكلت منعطفا في الرأي الفقهي بين ما كان قبله وما صار إليه الفقه بعد زمان العلامة الحلي وبفضل استدلاله. هذا مثلا في المسائل الفرعية الفقهية، ويقدر الإنسان الطالب لمثل هذا الأمر أن يتتبع المسائل التي أبدى فيها العلامة الحلي رأيا جديدا لم يكن في السابقين، وأصبح هو الرأي المنتخب عند المتأخرين. من ذلك أيضا ما يذكر في علم الحديث واللي يؤثر بشكل مباشر على الفقه، لأن الفقه أكثره يستدل عليه بالروايات. فيما سبق العلامة الحلي رحمه الله يفترض أن تصحيح الروايات كان خاضعا للقرائن التي تحف بهذه الروايات، وقد ذكر جملة كبيرة منها المحدث الحسن بن الحر العاملي، محمد بن الحسن الحر العاملي، ذكر في نهاية كتاب الوسائل القرائن التي كان يتعامل بها المتقدمون لكي يقولوا هذا الحديث صحيح ويعملوا به، وهي كثيرة جدا. بس هذا ما كان يمكن أن يكون نظاما أيضا للمتأخرين. ليش؟ لأن القرينة كما يقولون التي قامت عند شيخ الطائفة الطوسي الآن ما موجودة عندي. في زمانه توصل بقرائن معينة إلى أن هذه الرواية صحيحة. أنا الآن في سنة 1446 ما أدري عن هالقرائن هذه، وما أقدر هم أقلد الشيخ الطوسي. إذا فرضنا أن هذا الباحث فقيه ما يصير بعد يقلد الشيخ الطوسي في تصحيح الروايات، هو لازم يتخذ إلى منهج خاص. فماذا يصنع العلامة الحلي رحمه الله؟ وقيل إن أصل هذا المبنى كان عند أستاذه ابن طاووس رحمه الله. بعضهم قال لا، هو المبتكر، وعلى أي حال الذي شيد هذا المسلك وعممه في كل مكان وأيضا طبقه. يعني في الفقه يقال أول من استخدم هذه العبارات مثلا صحيحة فلان، موثقة فلان، حسنة فلان، هذه الرواية ضعيفة بفلان، يقال إن أول من استخدمها واستعملها كان العلامة الحلي رحمه الله. شنو إجا سوى؟ قال إحنا نروح نشوف هاي الأسانيد. بعض هذه البحوث الحمد لله الآن صارت في متناول يد كثير من المثقفين والعارفين، بعد ما بقيت محدودة بحدود الحوزات. إجا قال إحنا نشوف الرواية السند مالها، إذا كان كل السند إمامي ثقة نسميها رواية صحيحة السند. إذا كان واحد فيهم، كلهم ثقات، ولكن واحد فيهم ليس إماميا، لنفترض زيدي، لنفترض إسماعيلي، لنفترض شافعي، لنفترض مالكي، لنفترض من غير أهل من غير مذهب الشيعة، واحد منهم ولكنه ثقة صادق، احنا نجي نسميها هنا شنو؟ موثقة. إذا ما كان عنده، لا ما كان عنده توثيق خاص، ما إجا وقالوا هذا ترى ثقة، وإنما مدحوه، قالوا هذا مثلا انتشر عنه الحديث، وقره أصحابنا، أخذ عنه الكثير من الروايات، طيب مدح أثني عليه نسميها حسنة. وهذا هذه الأقسام الثلاثة من الروايات حجة يمكن للفقيه أن يعتمد عليها. وأما إذا فقدت هذه الأمور، لا هو إمامي ولا هو ثقة، لا هو إمامي ولا هو ممدوح ولا هو عند وثاقة، فيقال هذه الرواية شنو؟ ضعيفة. أول من عمم هذا المصطلح في الحوزات العلمية وبين العلماء وشرح وشيده وأقامه، وإلى اليوم لا يزال يتبع في هذا من سنة وفاة 726 إلى الآن قريب 700 سنة، 720 سنة أكثر أقل، طيب بس لا يزال إلى الآن هذا، أي واحد يقول صحيحة فلان لازم يتذكر أن أول مؤسس لهذا الاصطلاح كان العلامة الحلي، قال موثقة فلان أول مؤسس لهذا الاصطلاح العلامة الحلي. أدر حتى أبين لك كيف أن له أثر هذا الشيخ الجليل في العلم الديني، سواء في الفرعيات كالفقه أو في الأمور الأصلية التي يعتمد عليها الفقيه، مثل ما يسمى بتربيع الأحاديث، قسم الأحاديث إلى 4 أقسام هي التي ذكرناها. لم يقتصر دوره على هذا الجانب العلامة الحلي رحمه الله، وإنما كان له الدور الأكبر في تشييع بلاد إيران، جعلهم شيعة في زمان السلطان الجايتو محمد خدابند. الجايتو محمد ابن خدا محمد خدابند، خدابند يعني عبد الله أو خادم الله، زين، هذا كان من سلاطين المغول الذين سيطروا على البلاد الإسلامية. تدري المغول إجوا سيطروا على بغداد، سيطروا على أطراف البلاد الإسلامية، ومن جملة ما سيطروا عليه سيطروا على إيران. هؤلاء في الأصل ما كان عندهم مذهب إلهي المغول، فيما بعد بدأوا يلتفتون إلى قضية المذهب الإلهي النازل من السماء. تلك الفترة في إيران كان قد انتشرت المسيحية النسطورية، نسطورية حتى عندنا هنا كان في المنطقة القطيف والأحساء والبحرين قبل مجيء الإسلام، الذي كان منتشرا كان منتشر الديانة النسطورية، كانت هناك كنائس وآثار قبل مجيء نبينا المصطفى محمد. هذا المذهب النسطوري في الديانة المسيحية الآن يعبر عنه بكنيسة الشرق، في مقابل الكنيسة الغربية، في مقابل الكاثوليك، في مقابل الأرثوذكس، هنا يسمى كنيسة الشرق، والتسمية القديمة لهم المذهب النسطوري. هذا المذهب المسيحي أو الطريقة الخاصة في المسيحية مجرمة من قبل الأرثوذكس والكاثوليك، ويعتبرونها هرطقة، هذه ما تنتمي إلى المسيحية. ومن زمانها اللي صارت هذول نفوا من الغرب ولم يعترف بهم من قبل القساوسة وبابوات الكنيسة، فجاءوا إلى الشرق، انتشروا في العراق، في إيران، في منطقة الخليج، في بعض بلاد الشام. زين، وهذول من جملة اختلافاتهم، استمرد الروح وراء الموضوع، ولكن من جملة اختلافاتهم مع أولئك أن هؤلاء كانوا يرفضون أن تسمى مريم العذراء عليها السلام بأم الإله، هذه أم الله ما يصير، وإنما هي أم المسيح، لأن المسيح ذو طبيعة بشرية وهذه أمه في هذه الطبيعة، مو أم ربنا كما يقول بعضهم. طيب، فهذا خلاهم يطلعوا من الحالة المسيحية التقليدية ويطردون. بعد ما بقى هؤلاء المغول في الدول الإسلامية شافوا أن الإسلام هو الدين الأقوم وليس المسيحية ولو على النمط النسطوري، فانتموا إلى الإسلام. ذاك الوقت أكثر المذاهب شيوعا وقوة في بلاد إيران كان الأحناف والشافعية، وهذول المذهبان سبحان الله بينهما حالة من المناكفة أحيانا تزيد على ما بين الشيعة والسنة، وحتى من جملة ما يذكرون يقولوا من البداية هي أبو حنيفة توفي سنة 150 هجرية، الشافعي ولد سنة 150 هجرية، فهذول يقولون طبعا الشافعية يقولون طبيعي لما خمد الباطل جاء الحق، وهذول كانوا يقولون مثلا أنه ما كان يقدر الشافعي أن يبرز نفسه أو أن يطلع إلى عالم الوجود ما دام أبو حنيفة قد توفي، ما دام موجود فلما توفي بعد قدر يطلع. هذه من المناكفات إلى هالمقدار، وأكثر من ذلك في المسائل وفي المنهج، هناك منهج مختلف بين الشافعية وبين الأحناف، الآن مو في صدد الكلام فيه. فهذول كانت بينهما مناكفات شديدة، ولما إجا الشاه هذا الجايت محمد خدابنده صار مسلم. الآن على أي مذهب يصير؟ على هالمذهب لو هالمذهب، كل واحد يجر من صوب. شايف مثلا أحيانا الأب والأم لما يتنازعوا على الولد، هاي يجر من هالإيد وذاك يجر من هالإيد لين تنخلع إيده. زين، كل جهة كانت تريد أن يكون على مذهبها، لأن بالتالي فيه المحاكم تصير بيدهم، المدارس تصير بيدهم، صلوات الجماعة تكون بيدهم، الحالة الرسمية تكون بيدهم، فكان بينهما خلافات ومناكفات ومنازعات، مو فقط على مستوى الاستدلال والمناقشة العلمية، لا، كان أكثر من ذلك، إلى أن انزعج هذا السلطان انزعاجا شديدا. بعض المؤرخين يقول كان هذا سببا لأن يبرز برمه وتضايقه من هذين المذهبين وكثرة المشاحنات والمنازعات بينهما. واحد من الحاضرين قال له لم لا تنظر إلى مذهب الشيعة حسب المعلومات اللي عنده؟ قال له أتريد أن أصبح رافضيا؟ زين،
هاي الإرهاب الفكري من الزمان ذاك موجود، بس يقول لك رافضي خلاص يعني أنت سقط من الاعتبار. قال له أنا ما أقول لك صير، ولكن اسمع كلام أولئك كما تسمع كلام هؤلاء، وأنت عندك عقل واحكم بعدين. يقول هذا كان سبب كما يذكر المرحوم الشيخ فارس الحسون في مقدمة كتاب إرشاد الأذهان، وهو أهم كتب العلامة الحلي أو من أهمها، يقول هذا كان سبب لأن يأتي العلامة الحلي وتصير مناظرات بينه وبين الشافعية والحنفية، ويثبت لهم وللسلطان أن الحق مع آل محمد. سبب آخر أو حادثة أخرى، وقد يكونان مترافقين في زمن واحد ومتداخلين على نحو تكثر الدواعي، ينقله المجلسي الأول والد العلامة المجلسي شيخ محمد تقي المجلسي في شرحه لكتاب من لا يحضره الفقيه. العلامة المجلسي مشهور صاحب البحار، والده كان فقيها أيضا وعنده كتب كثيرة، ومن أشهرها شرحه على كتاب من لا يحضره الفقيه، يذكر هذا المعنى في ذلك الكتاب كما نقله صاحب الأعيان وغيره عنه، أنه صارت حادثة، وهي أن السلطان غضب من زوجته المحببة عنده، وفي لحظة غضب أطلق عليها مو ثلاث طلقات، ثلاث تطليقات، وهي عند بعض النساء أصعب من الطلقة والرصاصة. زين، فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. يوم ثاني الصبح قال للفقهاء أحناف شافعية أنه أنا سويت هالشكل، فما العمل؟ قالوا له خلاص بعد انتهى الموضوع، طلاق واقع، وهي بانت منك، الحل هو أن واحد آخر يتزوجها ثم يطلقها وانت ترجع عليها. قال منو يقدر يسوي هذا الشيء على هي ملكة؟ قالوا لهذا بعد الشرع. قالوا لكم انتم في كل المسائل تختلفون، في الطهارة تختلفون، في الأغسال تختلفون، في الصلاة تختلفون، في الحج تختلفون، إلا في هالمسألة متفقين، ما في عندكم عالم قديم حديث عنده رأي فيها يقدر يخلص. قالوا معكم كلنا متفقين على هذه المسألة. فتأذى كثير وظل يفكر، واحد من وزراء قال له أكو هناك عالم في الحلة وهو رئيس علماء الشيعة وكان معاصر طبعا للعلامة، الفرق بينهما في الوفاة حوالي 12 سنة، يعني هذا العلامة توفي 726، ذاك توفي قيل 714 أو 15، معاصر إلى بس سنة وفاتهم اختلفت، وحكم مدة 12 سنة هذا السلطان. فقال روحوا جيبوا، بالتالي هذا أمر مهم. فجاء ينقل عنه أنه عمل هذه المسرحية حسب التعبير لإثارة النقاش، وهي مشهورة، هذول حذروه، هذول ترى ما لا فقه عندهم لا عقل عندهم لا كذا، يوردوك المهلكة، هذا على غير سنة النبي، ما أدري كذا، بس بالتالي الرجال مضغوط عدل في هذا الجانب. فأمر بأن يأتي العلامة، العلامة إجا، ولما كان الموعد المقرر دخل إلى البلاط السلطاني وشايل حذاءه بيده، ودخل على طول، ما ركع ما انحنى، شاف وين أكو مكان فارغ بجنب السلطان قعد بجنب السلطان، فقال له لو شفت ما قلنا لك هذولا ما عندهم عقل، العاقل ما لهم يسوي هالشكل، شلون غير العاقل؟ فقال لهم اسألوه، فقالوا له في ذلك، فقال أما أنه أنا إجيت ولم أركع فلأنه لا يجوز الركوع لمخلوق قط، حتى رسول الله ما كان يقبل أن أحد يركع إليه، وإنما الركوع والسجود لله وحده لا شريك له. زين؟ قال هذا كلام طيب. وأما أنه جلست بجنب السلطان لأنه أنا مدعو، السلطان دعاني، أنا ما جيت بروحي، وإنما دعاني إلى بيته. الجالسون ما سووا بالقاعدة الشرعية، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، ظلوا هالشكل كل واحد مستعرض وما حد راضي يزحزح، لو كل واحد حسب التعبير 5 سنتيمتر يزيح من الصوب لأصوب صار المكان. المكان الفارغ هو كان بجنب السلطان، ولم يمنعني منه، رحت جلست حيث انتهى المجلس وهو فارغ وأنا مدعو أيضا، مو جاي على رسلي. هم سووا شيء مو زين، خالفوا الأدب الإسلامي من التوسع. قال هذا كلام طيب، زين نعالك؟ لا، وإيش شايله وياك جايبهنا؟ فقال خشيت أن يسرقه بعض الحاضرين كما سرق بعض أئمة المذاهب حذاء رسول الله صلى الله عليه وآله. التفتوا إلى، قال تفضل شوف هل هذا عنده عقل؟ هذا ينبغي أن يصغى إليه؟ قال كيف؟ قال لأن أول المذاهب كان أبو حنيفة، وهو توفي سنة 150 هجرية، يعني بعد قرن ونصف، بعد 150 سنة تقريبا من وفاة رسول الله. وأما الشافعي فبعد حوالي 200 سنة، توفي سنة 204 هجرية. وين النبي حتى يسرق نعاله؟ فقال له العلامة قد شهدوا عندك أن أيا من هؤلاء لم يكن في زمان رسول الله، فمن أين أتوا بهذه المذاهب؟ لكن مذهبي كان من علي بن أبي طالب عليه السلام، أخي رسول الله ووصيه، أول الناس إسلاما وآخرهم به عهدا هو أمير المؤمنين. أنا أخذ مذهبي من ذاك إلى أبنائه إلى يومنا هذا، فأنا مذهبي هو الذي أخبره رسول الله لعلي بن أبي طالب. لا عندي 10 سنوات ولا 100 سنة ولا 200 سنة، فأينا أحق بالاتباع؟ فهنا بعد اشتغلت المناظرة واشتغلت المجادلة. والعلامة الحلية رحمه الله كان حاضر الحجة قوي البرهان، فما قام من ذلك المجلس حتى أعلن هذا السلطان اعتقاده بمذهب آل محمد. وأمر بأن يؤذن به، وأمر بأن يشاع ويشهر، وقال له العلامة الحلي فوق هذا، هذا فوق البيعة حسب التعبير، زوجتك تروح الليلة وتنام وياها وانت فارغ البال، لأنه أولا هذا الطلاق طلاق باطل لعدم وجود شهود حين إيقاع الطلاق، وعندنا بالروايات المؤكدة أنه لا بد من شاهدين عادلين يسمعان الطلاق حين إيقاعه. ما كان وياك أحد؟ وهذه طبعا من حقيقة من حكمة الله عز وجل، لو أن الطلاق هالشكل ويا ما واحد غضب من زوجته رقعها بتطليقة طيب وطلقت منه، لا، صار عناء عجيب. ولذلك التزم بعض الفقهاء، وغريب أنه نسب إلى ابن تيمية وهو الذي هو أنه طلاق الثلاث لا يقع في نفس الوقت، فوافق بذلك الإمامية، مع أنه كان يتعمد أن يخالف كل شيء عند الإمامية قدر الإمكان. وأخيرا فيما نقل أن الأزهر أقر هذا المعنى، وأن الطلاق بالثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة، وفوق هذا عند الإمامية أنه بلا شهود لا يقع أصلا. فقال له أنت هذا كلامك كلام فارغ، لا أثر له أصلا، لأنه لم يكن هناك شهود عندما أوقعت الطلاق. فعزم السلطان لتلك المناقشة في القضايا الأصولية والعقائدية ولهذا الحكم الفرعي أن يعلن المذهب الجعفري مذهبا رسميا في إيران، وانتشر انتشارا بالغا. هذا أيضا من الآثار الباقية للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. من آثاره الباقية مؤلفاته، وهي كثيرة جدا وبمجلدات كثيرة، عنده اللي معروف 100 كتاب، بعضها في مجلدات كثيرة، وبعضها تم شرحه كما بالمقدار الذي شرح فيه شرائع الإسلام. أنا قلنا شرائع الإسلام ما بين 70 إلى 90 شرح إليه، نقل أن الإرشاد أيضا بلغت شروحه قريبا من هذا المعنى، وفي مجلدات كثيرة في الفقه عنده مختلف أنواع الفقه. احنا ذكرنا في وقتها أنه يتبين براعة الفقيه عندما تتنوع معارفه الفقهية. العلامة عنده كتاب تذكرة الفقهاء وهو مشهور جدا، زين، اللي فيه جايب آراء المذاهب الأخرى والفقهاء الآخرين، وأيضا رأيه الخاص والاستدلال على صحة ما ذهب إليه وخطأ ما ذهب إليه أولئك. عندك حوالي 16 جزء عند في بعض الطبعات. عنده كتاب مختلف الشيعة، الآراء الخاصة بالشيعة واختلاف علماء الشيعة في المسائل، تتبعها واحد واحد وأعطى رأيه وانتصر إلى رأيه. عند منتهى المطلب في كلا الأمرين، هم فقهاء شيعة هم فقهاء غير شيعة، وينتصر لرأيه ويستدل على عدم صحة غير ذلك من الآراء. فهذا عند حالة موسوعية وإحاطة. عند كتاب قواعد الأحكام حوالي 600 قاعدة فقهية تحدث فيها بكفاءة منقطعة النظير، وغير ذلك من الكتب التي لا نستطيع استيفاء الكلام فيها الآن. يكفينا أن ننقل شهادتين من عالمين عظيمين من علماء الإمامية لكي يتبين مقدار هذا الرجل رحمة الله عليه. الأولى من الشهادات شهادة المحدث البحراني رضوان الله تعالى عليه، الشيخ يوسف، صاحب كتاب الحدائق الناظرة، فقيه عيلم بحر خضم، زين، وإلى الآن كتابه الحدائق الناظرة لا يستغنى عنه في بحوث الخارج العليا. إذا صار فد وقت إن شاء الله نتحدث عنه وعن كتابه الحدائق الناظرة إن شاء الله تعالى. وهو من مدرسة المحدثين الأخباريين، زين، رح نشير في وقتها إن شاء الله إلى نقاط الاتفاق، نقاط الاختلاف، وهي ليست في المسائل العقائدية وإنما في طرق الوصول إلى الحكم الشرعي، وحديثه يكون في وقته. المهم هذا العالم كان عالما كبيرا معترفا به بين الطائفتين، مدرسة الأخبارية والمدرسة الأصولية. المفروض أن العلامة الحلي ينتمي إلى المدرسة الأصولية، فشهادة مثل الشيخ يوسف في حقه شهادة استثنائية تكون حسب التعبير المحلي، هذا مو من جماعتنا. طيب، لكن مع ذلك انظر إلى ما قاله فيه، يقول: وكان هذا الشيخ يعني العلامة وحيد عصره وفريد دهره الذي لم تكتحل حدقة الزمان بمثل له ولا نظير. عين الدنيا ما شافت واحد مثله ولا نظير إليه، كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما بلغ إليه من عظم الشأن في هذه الطائفة، ولا ينبئك مثل خبير. يقول لك هذه مو كلام على عواهنه، أنا عارف الفقه دروبة كلها وشايف كلمات العلماء والفقهاء كلها وناظر في الروايات كلها، فلما أقول أنه هذا ما جاء الزمان بمثله إلى زمان شيخ يوسف بطبيعة الحال شهادته زين، هذا مو ما أقول لك هذا مجازفة من القول ولا مبالغة ولا عن غير علم، لا، أنا خبير بالفقه وخبير بأقوال الفقهاء جميعا، مع ذلك أقول هذا الكلام. كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما بلغ إليه من عظم الشأن في هذه الطائفة، ولا ينبئك مثل خبير. شهادة الأخرى من السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، اللي أيضا كان ولو من المدرسة الأصولية إلا أنه معترف به عند الجميع، وممن ينقل إنه كان يحظى بلقاء الإمام الحجة قائم آل محمد. قال في حقه: علامة العالم وفخر نوع بني آدم. هذا مو افتخار فقط إلى الشيعة ولا إلى المسلمين، لا، فخر النوع الإنساني وفخر نوع بني آدم، أعظم العلماء شأنا وأعلاهم برهانا، سحاب الفضل الهاطل وبحر العلم الذي ليس له ساحل، جمع من العلوم ما تفرق بين الناس. يعني أكو واحد عندنا فيلسوف في العقليات بحر متدفق، عندنا واحد في اللغة والعربية، عندنا واحد في الفقه، عندنا واحد في الأصول، عندنا واحد في الرجال، عندنا واحد في العقائد، فالعلوم هذه متفرقة فيهم، هذا جمعها كلها في ذاته، جمعها في شخصيته. وأحاط من الفنون بما لا يحيط به القياس، مروج المذهب والشريعة في المئة السابعة، ورئيس علماء الشيعة من غير مدافعة. بعدين يفصل يقول شنو هذا عنده في الفقه، شنو عنده في الأصول، شنو عنده في المنطق، شنو عنده في العقائد، اللي يريد يرجع إليه. بمثل هؤلاء شاد الدين وأركانه. دين ما كان يشاد بالعبث ولا باللغو ولا باللهو ولا بالتقصير، وإنما بمثل هؤلاء الأفذاذ من العلم من جهة، ومن الدفاع عن هذا الدين من جهة أخرى، وإراقة الدماء في سبيل بقائه. وهذا الذي انتهجه شيعة أهل البيت استهداء بأبطال كربلاء، هالثنائي هذا، العلم الوافر من جهة والدم الثائر من جهة أخرى، اقتداء بسيد الشهداء الحسين وأنصاره وولده، وفي طليعة أولئكم علي الأكبر أبو الحسن الشهيد الأول من الهاشميين،
في كربلاء لم تر عين نظرت مثله، من محتف يمشي ومن ناعل، أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. هذا واحد من معاصريه أو من كان في زمنه يمدحه، ومتأخر يمدحه يقول: في بأس حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، يلقى الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد، ويعود للتوديع: أبا يا أبه العطش قد قتلني، ثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل؟ قالوا: فصاح الحسين: واغوثاه واغوثاه، ما أقرب الملتقى من جدك المصطفى، فيسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا. وانطلق إلى المعركة ومحى الردى: يا قاتل الله الردى، منه هلال دجان وغرة فرقدي، فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا، ما بعد يومك من زمان أرغدي، بينما الحسين على بوابة المخيم، وإذا بصوت علي ينتهي إليه: أبا يا أبا عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. يعني يا أبا لا تتأسف علي أنني مت ظاميا، أنت اللي رح تموت عطشانا ظمآنا، وأما أنا فقد سقاني جدي بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. جاء الحسين وقف على مصرعي: بني على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. يا شلون حاله يوم شاف من المهر طاح، شبكت على ذاك العزيز سيوف ورم، ما حد يلومه لا وقاف بين العدا وصا، يبني على الدنيا العفا رحت من يدي، لولا الشماتة يا عزيز بقيت يمك ومسحت شيبي يا أولادي بفيض دمك، لكن شقول لعمتك شعتذر لما لو ناشدني وين والينا الشفيع، وشال المدلل فوق صدره وللخيم عا يهل الدمع ويصيح: فتني فقد الأولاد، قوم يا ليلة للولاد عدلي
له الساع شقي على المظلوم جيبك يا زكية أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصينا بالدعاء لهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.